أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام فيما يرتبط بآيات الأحكام نصدره ببعض النقاط والأمور التي لا بد منها حتى نعرف على أي طريقة نمشي في بيان المطالب الموجودة في هذا الكتاب. بداية نتكلم حول ما يرتبط بالكتاب، وبعدها نتكلم حول ما يرتبط بالدرس، ثم نتحدث فيما يرتبط ببعض التنبيهات العامة المرتبطة بكيفية شغلنا في هذا الكتاب. أما فيما يرتبط بالكتاب، فالكتاب عبارة عن جملة من الدروس التي ألقاها المصنف الشيخ الإيرواني حفظه الله هنا في قوم لمدة 3 سنوات، درس هذه المطالب وعلى طريقته، نشيط جدا الشيخ حفظه الله، صنف هذا الذي درسه شعورا منه بالحاجة إلى اطلاع الطالب على هذه المطالب، صنفها ورتبها ونظمها وأخرجها على طريقة كتاب. في كتابه هذا يتعرض لي كل ما تعرض له غيره في كتب آيات الأحكام، مضافا إلى بعض الإضافات التي ذكرها من بعض الآيات التي قد تدل على بعض القواعد الأصولية، أو بعض الآيات التي قد تدل على بعض المطالب الفقهية والتي لم تذكر في كتب آيات الأحكام غير هذا الكتاب. والطريقة التي مشى عليها هنا في الكتاب أنه يركز بشكل أساسي ليس على الجانب التفسيري فقط، وإنما يدقق ويركز على جانب استفادة المطلب الفقهي من الآية القرآنية. فقد في بعض الأحيان لا يتوقف كثيرا عند الجانب التفسيري من بيان النكتة البلاغية وبيان مناسبات النزول أو بيان أسباب الارتباط ونكات الارتباط بين الآيات القرآنية المباركة، لا، وإنما يركز ويدقق بشكل أساسي على ماذا؟ حول ما يخدم هدفه، وهو الارتباط بالبحث الفقهي والنتيجة الفقهية. أن هذه الآية هل يستفاد منها النتيجة الفقهية المعينة أم لا يستفاد منها النتيجة الفقهية المعينة؟ وترى المصنف لا يريد أن يتوصل إلى النتائج النهائية، يعني هو ما فتح المطلب على طريقة أنه طيب استفدنا من هذه الآية هذا المعنى، طب الروايات على شو بتدل؟ إذا الروايات بتدل على كذا، طب ما هي النتيجة النهائية؟ يعني هو ما بده يستخرج من الكتاب فتاوى، مش ناتج الكتاب فتاوى، ناتج الكتاب بالنسبة للمصنف عبارة عن النتائج المستفادة من الآيات على المستوى الفقهي من الآيات لحالها من دون أن يضم إليها أمور أخرى. هذا بشكل عام فيما يرتبط بالكتاب. بقي أمران يرتبطان بالكتاب. الأول أنه في الأغلب الأعم هذا الكتاب عبارته سهلة سلسة غير معقدة وغير صعبة، وإنما عبارته في غاية السلاسة والإنسيابية. طبعا هذا لا يعني أنها خالية من العمق، لا، فيها إشارات وفيها لطائف وفيها نكات، ولكن على طريقة الشيخ أنها سلسة وليست معقدة. هذا فيما يرتبط بالكتاب. أما فيما يرتبط بالدرس، بحسب ما هو مطلوب من الإخوة في الهيئة العلمية، هذا الدرس ليس درسا يقرأ فيه كتاب ويطبق فيه الكتاب حرفا بحرف. يعني هذا الدرس مش مثل والله دروس المتون نقرأ عليكم السلام ورحمة الله، مش على طريقة دروس المتنية، وإنما صبحكم الله بالخير. في هذا الدرس الكتاب محور، الكتاب فهرس، الكتاب مرجع أساسي وأولي، ولا تجد أننا في يوم من الأيام سنطبق عبارة مثل بدرس الرجال اللي كان عندكم بالفصل الماضي. الكتاب يكون فهرس ومحور. نعم، المطروح بشكل أساسي ورئيسي هو المطالب الموجودة في الكتاب، ولكن هذا لا يعني أنه من خارج الكتاب لا يطرح شيء، أو مثلا لا يمكن أن يوسع أو ما شاكل ذلك. أما ما هو مطلوب منا، ما المطلوب منا أن نركز في هذا الدرس على الجانب التفسيري أكثر من تركيزنا على الجانب الفقهي. يعني هذا الكتاب، هذا الدرس اعتبروه درس تفسير في آيات محددة، مش تفسير ترتيبي، درس تفسير في آيات محددة، لأن الآيات تحمر عليهم طبعا. وبسبب أن البرهة الزمانية لدراسة هذا الكتاب ليست طويلة، كما قلت لكم المصنف درس هالمطالب بثلاث سنين، عاد صنفهم وعملوا كتاب بثلاث سنين. لا يمكن، يصعب، يعسر المرور على سائر مطالب هذا الكتاب بالتفصيل. ولذلك المطلوب هو مقدار. إذا هذا المقدار لا نصرح به حتى لا نلزم أنفسنا بشيء، حتما بالبداية هالعبادات وما شاكل ذلك حنمر عليهم. ما أدري الإخوان آيات النكاح بالفقه الاستدلالي، النكاح والطلاق درستوه أو ما درستوه؟ إذا درستوه بالفقه الاستدلالي نقلط عن النكاح والطلاق، منروح لأبواب أخرى. البيع درستوه بالفقه الاستدلالي كمان أو لا؟ يمكن كمان نقلط عنه لأنه نمر
عليها سريع.
لا، لأنه نفس المطالب تقريبا، نفس مستوى المطالب، فننتقل إلى أبواب أخرى ما مريت عليها، مثل الأمر معروف والنهي عن المنكر، مثل الجهاد، مثل بعض المطالب الأخرى. فالمسألة بأيدينا نحن بهذا الكتاب، لا ملحوقين ولا حدا لحقنا يلا خلص لي هالمقدار بهالوقت، لا هي النقطة الأساسية. هذا الدرس معتمد على التركيز على الجانب التفسيري، والمطلوب إنجازه هو مقدار متوافق عليه مع الإخوان بالهيئة العلمية. عندما نتكلم الجانب التفسيري سنتحدث بعد قليل بآخر اليوم، يعني بآخر الحصة اليوم، حول ما هو المقصود بالدقة بالمنهج التفسيري المعتمد والمتبع وما شاكل ذلك. النقطة الثانية فيما يرتبط بالدرس أن هذا الدرس يعتمد بشكل كبير على التفاعل، على خلاف بعض الدروس المتنية إذا بتفتح باب التفاعل فيها بتصير شوربة. لا، هذا الدرس معتمد على التفاعل، فأنا أطرح الفكرة وأثير بعض التساؤلات، أثير بعض المطالب غير الموجودة في الكتاب حول الفكرة التي أطرحها. لا، حتى أرى الإخوان شو بيطلع معهم، لأنه استظهارات عم تحكي أنت، كل شغلك استظهارات مش استدلالات عقلية ومنطقية، لا استظهارات، حتى نعتاد إلى حد ما على نمط التفسير الذي فيه شيء من العمق والذي فيه شيء من الأخذ والرد حول الاستظهارات. طبعا مثل ما ذكرنا أنه لن نتقيد بالمطالب الموجودة في الكتاب، وإنما قد نفصل بعض ما أجمل، وقد نختصر ونلخص ونجمل بعض ما فصل على حسب ما نراه مناسبا، بحسب ما درستم، بحسب ما لديكم من سوابق حول هذه المسألة. ما يرتبط بتطبيق العبارة، الأغلب الأعم أننا لن نطبق العبارة. طبعا المطروح سيكون مطالب الكتاب، ولكن العبارة في الأغلب الأعم لن تطبق إلا في بعض الأحيان، لأنه العبارة تكون فيها شيء من الإغلاق، يكون فيها شيء من عدم الوضوح، أو تحتمل احتمالين، حينئذ يمكن أن نقف عندها ونقول مراد المصنف من هذه العبارة كذا وكذا. أما المصادر الأساسية التي سيكون هناك اعتماد عليها في هذا الدرس وفي هذا الكتاب، عندنا عدة مصادر. طبعا السفون مصادر كثيرة، مش معناتها أنه بكل يوم ما نعرض كل هالمصادر. هذه الدائرة التي سيتمحور حولها، عندنا أولا زبدة البيان للمحقق الأردبيلي، ثانيا فقه القرآن للراوندي، هذه تعتبر مصادر أساسية يعني بهذا المجال. ثالثا كنز فقه القرآن للراوندي. ثالثا كنز العرفان للمقداد السيوري. عندنا أيضا فقه القرآن للشيخ محمد اليزدي، وعندنا بدائع الكلام للميانجي، عندنا مسالك الأفهام للكاظمي، وعندنا أيضا الكتب الفقهية متفرقا. يعني والله في بكتاب الطهارة الإمام الخميني بالآيات المرتبطة بالطهارة وبحث بالأخير، أو السيد الشهيد ببحوث في شرح العروة الوثقى وبحثهم، الإمام الخميني كتبهم تقرير درسه. فنحن بجملة من الأحيان قد نقتبس مطلب من عنده، بس مطلب بيخدم هدفنا يعني، أو سيد الشهيد ببحث في شرح العروة الوثقى قد نقتبس مطلب من عنده، سيد الخوي بالموسوعة متعرض له لمطلب لنكتة لشغلة بنقتبس مطلب من عنده، سيد محمد سعيد الحكيم مصباح المنهاج بنقتبس لنا مطلب من عنده. فدائرة الاستفادة واسعة وليست ضيقة. وغالبا أنا ألفت إلى ماذا؟ إلى غالبا بل دائما يمكن أن نقول إلى المكان الذي استفدت منه هذا المطلب الذي أطرحه، وإلى عنوانه بالصفحة وبالمجلد وما شكل ذلك. في نقطة أساسية أيضا يا أخوان مرتبطة بهذا الدرس، أن هذا الدرس لما كان تفاعليا لابد أنني كما أنا أحضر أنتم تحضرون، لأنه هذه الكتب، بس أنا هذه درسه قبل بمرة للإخوان المجموعة اللي فيها الشيخ حسن غدار والإخوان اللي معه من 4 سنين بتصور أو 5 سنين مدرسهم هذا الكتاب، غالبا مش إنه هني الإخوان كانوا هيك، بيصير بيقولوا لك مثلا يا أخي هذا الكتاب هلا ما عندي أني مواد تانية وكذا، ما بيصير فيه ذاك الاهتمام. ولكن أنا بقول لكم شيء، اعتبروا هذا الكتاب فرصة للشغل بالقرآنيات. أنتم مريتوا بالسنوات السابقة، مش كل الإخوان كانوا هم بالحوزة بالسنوات السابقة، مريتوا على مقدار من التفسير وما شاكل ذلك. هذه فرصة لإيجاد ارتباط معين علمي بالآيات القرآنية، الالتفات والاستفادة من نمط معين بالشغل بالآيات القرآنية. بقي عندنا نقطتان أحب الإشارة إليهما تفصيلا. النقطة الأولى، ما هي الطريقة المعتمدة في فهم الآيات وتفسير الآيات؟ أنتم بتعرفوا بالتفسير في مناهج ومسالك، فمنها مثلا في منهج أدبي، عشو بيعتمد؟ بيعتمد بشكل أساسي على اللغة والبلاغة، يعني اللغة، علم اللغة بمعنى البحث المعجمي، يعني إنه هذا التركيب ما هو المراد منه، هذه اللفظة ما هو المراد منها، بيرجع لك للمعنى اللغوي وبيمشي. وعلى هذا الأساس مثلا في جملة كثيرة من الأحيان عندك تفسير التبيان للشخطوطي، وعندك جوامع الجامع للشيخ الطبرسي، يمشي على هذه الطريقة بتشوفهم أيضا تفسير كشاف للزمخشري أيضا في جملة من الأحيان هو هكذا. بتشوف مثلا عند الشيخ الطبرسي بجوامع الجامع كل القرآن طلع ثلاث مجلدات تفسيره كل آياته، وهذه فيهم الآيات، يعني ثلاث مجلدات فيهم الآيات، إذا فتهم منهم الآيات بيطلع أقل بكتير. هذا نمط بالتفسير. نمط آخر بالتفسير هو التفسير الروائي. والله تفسير الدر المنثور، أو مثلا بالتفسير الشيعية البرهان ونور الثقلين، أو مثلا الأصفى أو الصافي طلفد الكشاني، اللي هو عمليا بينقل لك الآية والروايات المرتبطة بهذه الآية. هذا نمط آخر من التفسير، بناء على كونه تفسير هذا النمط. ليش عم نقول بناء على كونه تفسير؟ لأنه في كلام أن الروايات الواردة هل هي في مقام التفسير أم أنها في مقام بيان المصادق أو التأويل أو ما شاكل ذلك. المنهج الثالث اللي هو بيعبره عنه والله بالمنهج الفلسفي إذا بدك تعبر عنه، اللي هو والله بيجي بيحاول يستفيد من الآيات القرآنية بعض الكبريات، وهو بيجي بيطبق مطالبه الفلسفية على الآيات القرآنية. أو مثلا عندنا المنهج العرفاني مثل تفسير والله ملا صدرة، أو تفسير ابن عربي، أو غيره من هذه التفاسير. وهناك المنهج الاستظهاري التجزئي اللي بيجي أنا بعالج كل آية آية على طريقة قواعد الاستظهار، يعني على الطريقة الأصولية اللي درسناها نحن كيف لو بالاستنباط الفقهي من جبر الرواية منحاول نستظهر منها بمقدار من الدقة، انه والله صدره هيك ذيله هيك بيتعارض الصدر مع الذيل، مثل والله روايات الاستصحاب اللي عم يمروا معكم، او آية النبأ اللي مرت معكم، او بعض أدلة البراءة التي مرت معكم ايضا، بطريقة انه ماذا انا العمدة عندي ان استنطق الآية من خلال الالتفات الى المعنى اللغوي واستعمالات الألفاظ والتراكيب الواردة في الآية. مرة بكون عم نحكي عن ألفاظ، مثلا لفظة ما، ما هو معناها اللغوي وفيما تستعمل. مرة بكون عم نحكي عن تراكيب، تركيب مثل ماذا، مثل مثلا ما مر معكم في بعض الأبحاث الفقهية، أو مثلا لا صلاة إلا بطهور. هذا التركيب لا النافية للجنس بعده كذا وكذا، هذا شو يستفاد منه بالاستعمالات؟ إذا ما له علاقة بمفردة، له علاقة بتركيب. أيضا الالتفات إلى القرائن المتصلة المحتفة أو المحيطة بماذا؟ بالآية. وأهم قرينة هي قرينة السياق، إنه يا أخي هذه الآية واقعة في سياق آيات مرتبطة بأمور غير إلزامية. طيب وقوعها في سياق أمور غير إلزامية هل يؤثر بالضرورة على استفادة حكم إلزامي منها أو لا يؤثر؟ قد تكون دالة على حكم إلزامي وإن وقعت في ماذا، في هذا السياق. الأمر الثالث والنقطة الثالثة عرض المحتملات، لهذه اللي قد تضوج شيئا ما، أنه أنت الآية بتقرأها أول شيء بتطلع معك واضحة، لما تدقق شوي شو بيطلع معك؟ بيطلع معك محتملات فيما هو الظاهر من هذه الآية. النقطة التي بعدها محاولة استنتاج الظهور النهائي، يعني انت اذا بتتذكروا بالحلقة الثالثة بحث الظهور سيد شيء بيتعرض لها النقطة لما يحكي عن الظهور الاقتضائي ومزاحمة الظهورات اقتضائية مع بعضها البعض حتى تصل للظهور النهائي. إنه مش دائما الاستظهار واضح بين، مثل ما هيجي معنا والله بقية الوضوء انه اذا اخذت هالشقفه من الايه لحالها بتدل بشكل واضح على هذا المعنى. اذا اخذت ذيل الايه لحالها بتدل بشكل واضح على هذا المعنى. بس اذا جمعت الصدر مع الذيل مع بعضهما البعض على ماذا يدلان؟ يدلان على قد يدل على شيء ثالث. لاحظتم؟ قد لا يدلان لا على الاول ولا على الثاني، وانما على شيء اجنبي عنهما ثالث لا ربط له بهما، هكذا في جملة من الأحيان. أيضا ما يهمنا بشكل رئيسي وأساسي أيضا في العملية التفصيلية هو تطبيق فكرة العرض على الكتاب الكريم. وهون نستحضر مطلب بتصور أنه بعد ما وصلت له المطلب بالحلقة الثالثة من الحلقة الثانية، مرة في الحلقة الثانية في مبحث حجية الخبر، في مطلب شرط الحجية، بس خلص استدلال موضوع حجية الخبر، شرط الحجية حكي عن شرطين، واحد من هذين الشرطين أن لا يكون الخبر منافيا لدليل قطعي، صح أم لا؟ وإلا لا يكون حجة. الهاب بحث التعارض بالحلقة الثالثة بفصل هذا المطلب تفصيلا. مسألة عرض الروايات على الكتاب الكريم، أنه إذا كانت النسبة ما بين ظاهر الرواية وظاهر الآية هي التباين التام، تباين كله، نحن عندنا روايات فهو زخرف، فهو لم أقله فرمي به عرض الجدار، مش ورد عندنا الروايات. وإذا كانت النسبة بين ظاهر الآية وظاهر الروايات هي العموم والخصوص، بيجي عندنا بحث تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد، وأنه هذا بجوز بصح وما في إشكال، وهذا هو المعروف بين الإمامية. وإذا كانت النسبة بينهما عموم من واجه أيضا بمادة الاجتماع لا نستطيع أن نعمل بهذه الرواية. هذا ما نحاول أن نقوم به ونطبقه بشكل أساسي في هذا الدرس. بقي عندنا نقطة أخيرة. طبعا جواز. نقطة أخيرة كمقدمة لهذا الدرس والمطلب بشكل عام، يعني أنه في جملة من الأحيان ما نطرحه ونحاول الدفاع عنه قد لا يكون هو المتبنى النهائي بالضرورة، وإنما هو من أجل التمرين ومن أجل تقوية الملكة ومن أجل التدريب لا أكثر ولا أقل، مضافا إلى أنه إذا كان هناك عدة آيات قد ساقها المصنف لتدل على معنى واحد، ففي جملة من الأحيان نحن قد نكتفي بآية واحدة من هذه الآيات إذا ما في خصوصية أو نكتة أو لفتة خاصة ترتبط بهذه الآية دون غيرها. هذا خلاصة ما أردنا بيانه كمقدمة للدرس بشكل عام. أما فيما يرتبط بمقدمة الكتاب فالمصنف في مقدمة الكتاب طرح أولا ضرورة البحث في آيات الأحكام، وأنه القرآن الكريم بالنتيجة هو مصدر من مصادر الحكم الشرعي ومصدر أساسي من مصادر الحكم الشرعي، ولذا لا ينبغي إغفال الآيات القرآنية وإهمال التعرض لها، وإنما الصحيح هو التعرض للآيات القرآنية بشكل مفصل، خاصة أنه هذا الإهمال شو بيجي بيعمل لك؟ يصنع شيء لا يلتفت إليه الإنسان إلا بعد قرن أحيانا، اللي هو شو؟ الآن مثلا إذا كنت أنا والسيد عم نشتغل بمطالب الفقهية وتبانيت أنا والسيد إنه هالآيات ما قالوا عليها قبل المدعى، بالزمن اللي بعد مني ومنك سيد مباشرة شو بصير؟ بصير اللي بعد مننا بيتعرض للآيات بس هو بذهنه انه هم قالوا على قبل المدعى، بعد 150 سنة شو بصير؟ بصير ما عادش يفتحون الآيات. بصير في أشبه ما يكون بالارتكاز، إنه ما نص العلماء تقول بس الواحد شو بيعمل؟ بيعمم، بيقول لك ما نص العلماء قالوا ما لهم علاقة بالمدعى، طب احنا ليش بدنا نضيع وقتنا عليهم؟ خلاص بنروح لشيء ثاني. فالوقوف عند هذه الآيات يقول المصنف بشكل دقي، بشكل مباشر، بشكل مجموع، فيه جانب جدا مهم ويلفت نظر الفقيه إلى أمور وفوائد لا تحصى. من أهم هذه الفوائد أن الفقيه قد بجملة من الأحيان شو يكون؟ يكون طالع معه أنه هاي الآية مثلا هاي بس مرتبطة بهذا الباب الفقهي، فهو بيتفاجأ عندما يدقق أنه قد يستفاد منها شيء آخر لا يرتبط بهذا الباب، وإنما يرتبط بأبواب أخرى فقهية مثلا. فيمكن للفقيه من خلال التدقيق وتركيز النظر على الآيات الدالة على الأحكام أن يستفيد فوائد جمة وكثيرة وكبيرة جدا. يقول لأجل ذلك مثلا نحن بحثنا، والطالب وللأسف يعني في جملة من الأحيان يهتم بشكل أساسي بالدروس المتنية، انه هو عنده هالكم متن بده يضبطهم، بده يحصنهم بشكل جيد، حصل هالكم متن بشكل جيد استغرقوا له وقته خلال 10-11 سنة، استغرقوا له وقته خلال 10-11 سنة، وطرع راح لدرس الخارج صب اهتمامه على درس الفقه ودرس الأصول، فهذا يمكن يصير 20 سنة بالحوزة وهو مش فاتح له كتاب تفسير. مثل ما بيصيبنا بشو بالروايات، انه في يمكن طلاب 10-15 سنة بالحوزة ما يعرفه من الروايات والمطالب الروائية هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن المطالب او الروايات التي مرت معه في الفقه. فهذا بعشر سنة انت مثلا ما بتلحق تخلص، اذا حدود 10 سنين خارج هذا يعني، اذا حدود 10 سنين خارج ما بتلحق تخلص كتاب الطهارة كله، بده يمكن اكتر شوية. كتاب الصلاة يمكن بلا لا بتخلص كتاب الطهارة بعشر سنين. انه انت ساعتها بتطلع على الروايات لي مذكورين عند العلماء اللي تعرض لهم استاذك بكتاب الطهارة. اما الابواب التانية انت بكون اجنبي عنا ولا مطلع عليها ولا شيء، هذا بالرواية. فكيف بالايات؟ انت يمكن كل الدرس بيمرق له معك ايتين ثلاثة، وهو الايتين ثلاثة اخذ ورد اخذ ورد اخذ ورد، باخر شيء بيطلع بدلوش على المدعى. فبجملة ومجمل دراستك شو بكون؟ تعرضت لشيء بسيط جدا من الآيات، ورسخت في ذهنك ماذا؟ عملا فكرة الأخباريين وأنت لا تدري. الأخباريين مش بقولوا بعد الحجية الظواهر القرآن الكريم، أنت بتقول بالحجية بس أنت وين استفدت منها الحجية؟ ما استفدت منها. هي مش مهم نقول بالحجية على المستوى النظري انه انا ارفض اشكال الاخباري انه لا يفهم القرآن الا من خطب به وبجاوبه، او مثلا انه ايات القرآن مجملة وبجاوبه الاخباري، ولكن انا عملا اتعاطى مع ايات القرآن الكريم كأنه لا ربط لها بهذا المدعى بالمرة. هذه النقطة الاولى في المقدمة. النقطة الثانية في المقدمة أنه المصنف يقول أنا من خلال التتبع وجدت جملة من الآيات المهملة، مثلا آيات مرتبطة ببعض المسائل الأصولية مثل مثلا حجية خبر الواحد، حجية البينة، حجية سنة الرسول صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، هو أدرجن تحت عنوان مسائل علم الأصول. أيضا الآيات المرتبطة ببعض القواعد الفقهية، مثلا بعض الآيات الدالة على قاعدة نفي الحرج، أو مثلا على حجية القرعة، أو حمل عمل المسلم على الصحة، أو قاعدة الجب الإسلام يجب ما قد سلف، أو مثلا قاعدة نفي السبيل، أو قاعدة الأسوة، أو قاعدة تعظيم الشعائر وما شكل ذلك، وقواعد فقهية مهمة. أيضا بعض الآيات المشتملة على محرمات لما إلى باب معين بالفقه، يعني ما عندي باب أنا بالفقه من أول الطهارة إلى آخر الديات، أنه أنا مثلا الإسراف وأنا بحطه أي باب؟ له باب بحاله الإسراف. هلا مثلا بالرسائل العملية بذكره بالمقدمة المرتبطة بالعدالة في المسائل الأخيرة بآخر أسف الكتب القديمة، وين كانوا يذكرون الإسراف؟ أنه مثلا يحرم الإسراف، أو مثلا يحرم البحث في المكيال والميزان، أحصهم نهول مطالب، أو مثلا يحرم التنابز بالألقاب، وين ذكرين؟ ما له باب خاص وما شاكل ذلك. أيضا يقول المصنف هناك آيات تدل على بعض الواجبات التي لا يسهل إدراجها تحت شو؟ تحت عنوان معين. مثلا وين أدرجوا وجوب الاعتصام بالله؟ شو يعني الاعتصام بالله؟ أين أدرجوا وجوب طاعة أولي الأمر؟ أين أدرجوا وجوب الاستقامة؟ وجوب التوبة؟ لا لا، هون عم نحكي وجوبات شرعية. بحصهم وجوب الهجرة، عندما أنت هاجر ولكن قلت لك هاجروا، ما أدرجوها بشكل واضح. أيضا هناك آيات ترتبط بآداب، بآداب إسلامية، مثل والله مثلا آداب مرتبطة مع الله سبحانه وتعالى، مثل الإنصات للقرآن، الاستعاذة، التوكل على الله، الذكر، الاستغفار، الدعاء، آيات مرتبطة بآداب مع الناس، مثل الصفح، مثل التواضع، مثل الدعوة إلى بالحكمة والموعظة الحسنة، مثل الإنفاق، مثل خفض الصوت، من مثل الاستباق إلى الخير، مثل التفسح في المجالس، وهالأمور يعني هذي وين؟ هم مش مدرجين باب فقهي معين، ولكن هم مستحبات بالأخير. وأيضا هناك بعض الآيات ترتبط بأحكام لا تدخل تحت باب معين أيضا في الفقه، مثل شو؟ الآيات التي قد يستفاد منها ثبوت الولاية للفقيه، الآيات التي قد يستفاد منها ثبوت جواز زيارة القبور، الآيات التي قد يستفاد منها مثلا أحكام اليتيم، أو قيمومة الرجال على النساء ومعنى هذه القيمومة وما شاكل ذلك. والمصنف في ختام مقدمته هذه بيلفت النظر لنقطة، بيقول يا عمي ترى هذه محاولة وأنا لا أدعي الكمال، وطبعا بطبيعة الحال العلم هو أمر تراكمي، حتى في العلوم الدقية مثل الفقه والأصول والفلسفة وما شاكل، هو أمر تراكمي، كل واحد بيقدم له خطوة خطوتين، هل أدي هي المسألة، بيجي لبعض منه بيلتفت لبعض، بعض الأشياء التي لم يلتفت إليها السابق، ويتقدم عنه شوي، بيشكل عليه، بيطور، بيعمل، بيسوي بهذه الطريقة. ثم بعد ذلك يتعرض لبحث نجمله بشكل كبير، وهو البحث المرتبط بعدد الآيات. المعروف إنه آيات الأحكام 500، مصنف بيقول يا خيلان ليش بدي أحشر حاله إنه آيات الأحكام 500 والله 300 والله 200. آيات الأحكام عدد مفتوح، ومن الصعب جدا الوصول إلى نتيجة حتمية وجزمية إنه لا 500 وإلا، عرفت كيف؟ ونعمل مشكلة بعد شوي إنه لا مش 600 مش 501 مش 502. آيات الأحكام بالأخير بيقول يتضح لنا بالتأمل والتدقيق إنه آيات الأحكام كثيرة، وتعدادها أولا لا يترتب عليه أثر كم هو عدد آيات الأحكام، ثانيا أن هذا التعداد يرتبط بمستوى التأمل والسعة والاطلاع أكثر فأكثر على هذه الآيات. طبعا المصنف بيقول أنا أهملت ذكر بعض الآيات لأن واضحة الدلالة بشكل جلي وبين، مثلا متكررة، مثلا على سبيل المثال الآيات المرتبطة بالصلاة، عندنا عدة آيات، مثلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا من أنفسكم لأنفسكم من خير تجدوه عنده، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله والرسول، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وأن أقيموا الصلاة واتقوه، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة. مثلا أمر بإقامة الصلاة ويرد له بسبعة من أيام، ولأن يا خيم هذه واضح المراد. لأجل ذلك نحن هذا بمال لك وبزهقك وبتعبك، بقول أنا بحذفهم له، يمكن تعرض لأي وحدة منهم لا أكثر ولا أقل. المصنف طريقته بعرض المطالب أنه يبدأ حول الموضوع المعين عم يحكي عنه، يأخذ الآيات الواردة في كل سورة بالترتيب. يعني مثلا إذا آية ترتبط بالطهارة في سورة البقرة، وآية بسورة المائدة، بلش بسورة البقرة قبل ما يبلش بسورة المائدة، ويأخذ هذه الآية ويبحثها بحسب ترتيب ورودها. حينئذ على النمط اللي ماشي عليه من هو صاحب الكتاب المعروف أبو بكر الجصاص، اللي هو أحكام القرآن، هذا من المصادر اللي فاتنا أن نذكرها بشكل أساسي، هذا عندهم. وفي عندك كتاب الزركشي أيضا المرتبط بآيات الأحكام عند العامة. أيضا ثانيا يجمع الآيات المرتبطة بالموضوع المعين ويبحثها بالترتيب مثل ما قلنا، لحتى يوصل لنتيجة واضحة تقريبا، وحتى يصل إلى أن يقول إنه هالآيات أكيد فيش بيناتها تنافي، فأنا كيف أجمع بين مجمل هذه الآيات المتحدثة حول الموضوع المعين والفلاني حتى أستخلص شو نتيجة محددة ومعينة. حينئذ المصنف بعد ذلك يطرح مطلبين اثنين، يعني مطلب يرتبط بالنقاش مع الأخباريين أنه هل يجوز تفسير القرآن الكريم، ويشير مثلا إلى بعض من ألف في هذا العلم. نحن غدا إن شاء الله نشير إلى هذا المطلب الأول المرتبط بجواز تفسير القرآن الكريم، ونبحث ونبدأ بالبحث في الآية الأولى، وهي قوله تعالى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. غدا إن شاء الله تعالى نبدأ بهذه الآية. إذا أحببتم أن تحضروا علاوة على ما هو موجود هنا في الكتاب، يمكن أن تحضروا ببعض هذه الكتب التي أشرنا إليها آنفا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.